بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 71 من دروس تأسيس الأحكام على مسح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تلقى فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. وصلنا معكم عند الحديث الرابع في باب الذكر عقب الصلاة، وهو الحديث رقم 130 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بقميصي هذه إلى أبي جهم، وإتوني بأنبجيانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أشار موضوع الحديث استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. المفردات: الخميصة كساء مربع له أعلام، أي خطوط وألوان. الأنبجانية كساء غليظ، وقيل من بجانية وهو كساء يتخذ من الصوف وهو لا علم له. فلما انصرف أي سلم من صلاته ألهتني أي شغلتني آنفا الوقت الذي قبل قول ذلك. المعنى الإجمالي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بأمر الصلاة وإزالة كل ما يشغل أو ينقص الخشوع فيها، ذلك نهى عن الصلاة مع الاحتقان، يعني وهو يدفع الأخبثان، وعند حضور الطعام ووجود التوقان إليه. وهنا كره الصلاة في الخميصة لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها فتذهبه أو تنقصه. في كل الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه أي الخشوع. ومن ثم نهى عن زخرفة المساجد، فأخرج أبو داود في باب بناء المساجد وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد هو المبالغة في البناء والتطويل فيه، والمقصود عدم التكلف في بناء المساجد وعدم رفع بنائها والتطوير فيها. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى أي كنائسهم ومعابدهم. والزخرف المقصود بها تزيين المساجد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ويتفاخر الناس في المساجد. صححه الألباني. وروى ابن ماجة في باب تشييد المساجد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. صححه الألباني رحمه الله. ويؤخذ من الحديث جواز الفعل والأخذ مع عدم الاستئذان إذا كان الآخذ يعلم بإذن صاحبه. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما بعث صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلبه بجانيته فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. انتهى كلام النووي. وأبو جهم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. رواه مسلم. ويستحب المصلي النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه، وهذا في القيام، في حال القيام، وفي حال الركوع ينظر إلى موضع قدميه، في حال السجود ينظر إلى موضع أنفه، وفي القعود ينظر إلى حجره كما قال ذلك القرطبي في تفسيره. الباب الذي بعده باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو الحديث 131 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الشرح: موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات: أي معاني الكلمات على ظهر سير أي إذا كان جادا في السفر. قال ابن حجر رحمه الله: ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي. المعنى الإجمالي تمتاز شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الشرائع السماوية بالسماحة واليسر وإزاحة كل حرج ومشقة عن المكلفين أو تخفيفهما. ومن التخفيفات المرموقة في شريعتنا الجمع في السفر بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما مكسورتين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير على دابة أو في حال سفره. فقه الحديث: أولا، في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، دليل لمن قال إن الجمع في السفر مشروع، وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي في الغالب الاستمرار على الشيء ومعاودته مرة بعد مرة، يعني المداومة تقتضي المداومة. وذهب الحسن وابن السيرين وابو حنيفة وصاحباه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وحملوا ما ورد في الجمع من النصوص على الجمع الصوري، وتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وآخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة فكيف بالعامة؟ ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفي هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحملها على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة، ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة فكيف بالعامة؟ ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفي هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، أن الحديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحمله على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة لا يعذر أحد عن الأخذ بها والعمل بموجبها. ومن هذا تعلم أن مذهب الجمهور هو الحق، لأن الجمع بين الصلاتين في السفر صح من حديث ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. ثانيا، يؤخذ من قوله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إلى آخره دليل لمن قال بجواز الجمع مطلقا، سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن حديث ابن عباس مطلق فيدخل تحته التقديم، لكن قيد في حديث أنس بما إذا جمع تأخيرا، ولفظه عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي تميل الشمس، أي قبل أن يدخل وقت الظهر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، أي بين الظهر والعصر، جمع تأخير إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل أن يدخل وقت الظهر، فإنه يجمعها جمع تأخير، ثم يجمع بينهما. وإذا زاغت إمالة الشمس دخل وقت الظهر، إذا زالت صلى يعني هو ما زال مقيم، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، يعني بمعنى جمع تقديم. أي وإذا زاغت أي دخل وقت الظهر ولم يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال الحافظ في الفتح وهو المحفوظ على عن عقيل أو عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، لكن روى الإسماعيلي عن جعفر الفرياني عن إسحاق بن راهوية عن شبابة وقال: فإذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ورواه الحاكم في الأربعين. قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني أحد الشيوخ مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، وذكر الحديث وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال صلاح الدين العلائي: جيد. انتهى نقلا عن الفتح بتصرف. قلت: القاعدة الاصطلاحية أن زيادة الثقة مقبولة، وإسحاق إمام فتقبل زيادته، وجعفر المتفرد عنه إماما أيضا، وقد حصلت له المتابعة بما في سند الحاكم. وعلى هذا فليس المعول في جميع التقديم على حديث أنس فقط، بل قد صح جمع التقديم من حديث أبي حذيء من حديث أبي جحيفة المتفق عليه من طريق عون بن أبي جحيفة والحكم بن عتبة، ولفظ رواية عون: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة وهي عصا صغيرة، والمرأة والحمار يمرون من ورائهما. ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يدخل وقت الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليها جميعا، أي جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد الزيغ أي بعد دخول الشمس بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك بمثل حديث أبي داود، إلا أن فيه: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر عجل نعم وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد دخول وقت الظهر عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أي سافر. وقال في المغرب مثل ذلك صحيح، وفي سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود وصحيح الإرواء، وذكر في الإرواء تحت الرقم المذكور المجلد 328. وقال صحيح وعزاه لأبي داود والترمذي وأحمد في المجلد 5 صفحة 241، وكلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الفضل عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك الحديث، إلى أن قال: وقال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره، وقال في مكان آخر من الصفحات الأخرى حديث حسن صحيح. قلت يعني الألباني وإنما أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات رجاله نعم. قلت يعني الألباني وأنا أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات رجال السنة أو رجال الستة، وقد عله الحاكم بما لكدح في صحته فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في زاد المعاد، ولذلك قال في إعلام الموقعين في المجلد 3725 وإسناده صحيح وعلته واهية، وغاية ما أعل به علتان: لولا تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى وغاية ما أعل به علتان: الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى عن عنعنة يزيد بن أبي حبيب. والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة، يعني العلة الأولى أن قتيبة ثقة فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث، وأما الوهم فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يرد به حديث الثقة، ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث. وجاب عن العلة الأخرى وهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدريس، قد أدرك أبا الطفيل حينما غلاب ذاك أبا الطفيل حتما، لأنه ولد سنة 53 وتوفي سنة 128، وتوفي أبو الطفيل سنة 100 أو بعدها، وعمر يزيد حينئذ 47 سنة. وقد أطال رحمه الله في تصحيح حديث قتيبة رضي الله عنه هذا بما لم يزيد عليه، ثم قال: قلت وليس في شيء من هذه الأمور عن أبي الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة، ولا يضره لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما ولم يتفرد به بل تابعه الرسول، وإن خالفه في إسناده كما سبق على أن لهذه الزيادة شاهدا قويا في بعض حديث أنس رضي الله عنه. قلت: هي رواية الفرياني عن إسحاق بن راهوية عن شبابة بن زياد بزيادة: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ثم أورد لهما شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: ألا أحدثكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا يا رسول الله. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزلة، أي من المنازل، جمع الله بين الظهر والعصر قبل أن يركب إلى آخر. ثم حديث معاذة وعزاه للشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. ثم قال قلت وحسين هذا ضعيف. قال الحافظ في التلخيص المجلد الثاني صفحات 48: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في سنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سلمان بن بلال عن هشام نسائي بن عروة عن كريب عن أنس رضي الله عنهما نحوه. قلت يعني الألباني، فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق، وقواه البيهقي بشواهده، وهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة، ويتدل على حفظه وقوة حديثه. قلت على هذا فقد صح جمع التقديم من رواية ثلاثة من الصحابة، وهم أنس بن مالك عند إسماعيل، أنس بن مالك عند إسماعيل من طريق جعفر الفرياني، حدثنا إسحاق وراهوية، أنبانا شبابة ابن سوار عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أنس، وفيه وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وله متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب بن أبي العباس، ولو متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن حسان بن عبد الله عن الفضل بن فضالة عن عقيل، وفيه وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. ثاني من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه كما تقدم بيانه بشواهده التي تؤكد أن قتيبة ابن سعيد قد حفظ الحديث سندا ومتنا. ثالثا من طريق ابن عباس وصحب المتابعات، ولذلك فإنه قد وجب المصير إلى جمع التقديم لصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى جواز جمع التقديم ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور عنه، وهو رواية عن مالك. ثالثا يؤخذ من قوله إذا كان على ظهر سير دليل لمن خصص الجمع بالسائر دون النازل، وهو مروي عن ابن حبيب من المالكية، ورواية عن مالك، لكن روى أبو داود بإسناد الرجال ورجال الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومئ ثم يخرج فصلى، فظهر أي الشعر فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم قوله ثم خرج فصلى ثم دخل ثم خرج فصلى لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع سائرا ونازلا. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر سائرا ونازلا. قاله عطاء وجمهور أهل العلم والشافعي وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أحمد وهو المشهور عند أصحابه والمرجح عندهم. قال في المغني وروي عن أحمد جواز جمع الصلاة الثانية إلى الأولى وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي الأول هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصد، نعم في بلد إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور العلماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل، ثم أورد حديثين معاذ بن جبل وابن عباس السابقين في جمع التقديم. ثم قال وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا حديث صحيح الإسناد وفيه أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج ويصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وقال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة بالجمع، كذلك لأجل المشقة والحاجة. أولا انتهى كلامه، أي كلام ابن القيم. رابعا في قوله كان يجمع في السفر، الحديث دليل على جواز الجمع في كل ما يسمى سفرا، وسيأتي الاختلاف الذي يجوز فيه الجمع والقصر، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حسر. لا صحيح ولا مريض، لا في سحو ولا في مطر، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، لم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض. قالوا فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة والمراد قالوا فإما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، قالوا فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا إلا بعرفة ومزدلفة لا غير. وحديث وأجازة الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها على ما جمعت في في مذهبها من الرفض والاعتزال قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح ينفعه تقديما أو تأخيرا، وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، ناسين أو متناسين قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتاركين ما ثبت بالسنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراءهم، وحق عليهم قول الله تعالى وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. قال في القرآن قال في كتابه الأزهار الذي هو الكتاب المعتمد لديهم في الأحكام، وللمريض والمرضى وللمريض والمتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه، وينقص التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان لهما وإقامتين، ولا يسقط الترتيب وإن نسي، ويصح التنقل بينهما. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار في مجلد الأول صفحة 192 رد على ما ورد في الفقرة السابعة، وأثبت لمن عداهم جمع المشاركة، وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وخبط يتعجب الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز. والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة، وقد كان فيهم المريض وأهل العلل الكثيرة، وفيهم من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد من كتاب ولا سنة. وهكذا لم يسمع عن شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا عصر من بعدهم، ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا من سائر أهل الأرض. فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهل أرضنا اللهم غفرا أي غفرانا. إلى أن قال وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع لمشغول بطاعة، فليت شعري ما هي هذه الطاعة التي يجب تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات وهي أحد أركان الإسلام، والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها. وأعجب من هذا وأغرب تجويزه الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت، فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة، وإذا وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد، ومعنى وقتوا صلوا الصلاة في أوقاتها. قال فعلى هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم، ولهم جمع الصلاة ما داموا على قيد الحياة، وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة، وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية. قد كان الصحابة رضي الله عنهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون إليه، فمنهم من هو في الأسواق، ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه، ومنهم من هو في تحصيل علف ماشيته. ولم يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عذر أحدا عن حضور الصلاة بأوقاتها، ولا بلغنا أن أحدا منهم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له لعلمهم أن هذا لا يسوغه الشرع، أي لا يجد الشرع. قلت من سوغ الجمع دائما وأبدا من غير عذر من عذار الجمع الثلاثة التي هي السفر والمرض والمطر استنادا إلى قول شخص بعينه فقد اتخذه مشرعا ودخل في هذه الآية له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليعد للسؤال جوابا لأنه رفض النصوص الشرعية الدالة على التوقيت من كتاب وسنة وما أكثرها وأخذ بقول من ليس بمعصوم فإلى الله المشتكى وبين يديه الملتقى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشوكاني رحمه الله وما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة فهذا وقع مرة واحدة وتأوله كثير من الراويين للحديث وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح جماعة من رواته بذلك وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة وذكرنا في شرح المنتقى ما ينتفع به طالب الحق انتهى كلامه. قلت حديث ابن عباس قال راويه لما سئل لما فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. معنى ذلك والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يشرع لأمته شرعا للضرورات كان يقع مثلا حريق والناس يدأبون على إطفائه وإنقاذه وإنقاذ من يمكن إنقاذه أو دهمهم سيل أو فيضان والناس في إنقاذ الأرواح والأموال أو حصل زلزال تهدمت بسببه أبنية والناس يدأبون في إنقاذ من تحت الأبنية لعلهم يجدون بعضهم أحياء أو يكون للإنسان مريض لا يوجد له أحد غيره فإذا تركه تضرر فهذا يجوز له الجمع لتمريض مريضه. ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط فالإفراط في مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب دينا ديدنا بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء من الحساب فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ولقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر وأما في الحضر لغير عذر فإنه لا يجوز على أي حال البتة إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهب إن شاء الله. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر وهو حديث ضعيف. ثم اختلف أهل العلم في الجمع من أجل المطر فأجازه مالك في الليل أي بين المغرب والعشاء ومنعه في النهار أي بين الظهر والعصر وإن كان المطر نازلا. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الثاني عشر صفحة 210 واختلفوا في عذر المرض والمطر فقال مالك وأصحابه جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. قال ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. قلت ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات بالحضر. وهذا القول هو جواز الجمع لعذر المطر بين المغرب والعشاء هو المشهور عن الإمام أحمد. قال في المغني ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر وروى ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وقول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وروي عن عمران وعمر بن عبد العزيز إلى أن قال فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله يجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لا ما سمعت بهذا وهذا اختيار أبي بكر بن حامد وقول مالك. وقال أبو الحسن التميمي فيه قولان، أحدهما أنه لا بأس به وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر، قال ولأنه معنا أباح الجمع بين الظهر والعصر كالسفر. انتهى كلامه رحمه الله. وابن قدامة في المغني. واختلفوا في مشروعية الجمع للمريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى جواز الجمع للمريض، ومنع ذلك الشافعي. وقال الليث بن سعد بجمع المريض والمبطون. وقال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع تقديم، أما إذا لم يخف على عقله أنه نعم أما إذا لم يخف على عقله أن يغلب ولكن كان جمع أرفق به، فإنه يجوز له أن يجمع بينهما في وسط الأولى وآخرها. أما إذا جمع وليس بمضطر فإنه يعيد ما دام في الأولى، فإذا خرج الوقت ولم يعد فلا شيء عليه. قال أبو حنيفة يجوز أن يجمع المريض كجمع المسافر، أي في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. هذا مذهب الفقهاء في مشروعية الجمع للمريض. والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك نعم والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك أن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للمستحاضة، بل أمرها به في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلين العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، يعني فافعلي. والاستحاضة مرض، وحديثها دليل على جواز الجمع للمريض، علما بأن المشقة الحاصلة على المريض بأداء كل صلاة في وقتها معلومة لدى الجميع، لا يختلف فيها اثنان. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 71 من دروس تأسيس الأحكام على مصح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. وصلنا معكم عند الحديث الرابع في باب الذكر عقب الصلاة، وهو الحديث رقم 130 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بقميصي هذه إلى أبي جهم، وإتوني بجيانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أشار موضوع الحديث استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. المفردات: الخميصة كساء مربع له أعلام، أي خطوط وألوان. الأنبجانية كساء غليظ، وقيل من بجانية وهو كساء يتخذ من الصوف وهو لا علم له. فلما انصرف أي سلم من صلاته ألهتني أي شغلتني آنفا الوقت الذي قبل قول ذلك. المعنى الإجمالي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بأمر الصلاة وإزالة كل ما يشغل أو ينقص الخشوع فيها، ذلك نهى عن الصلاة مع الاحتقان، يعني وهو يدفع الأخبثان، وعند حضور الطعام ووجود التوقان إليه. وهنا كره الصلاة في الخميصة لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها فتذهبه أو تنقصه. في كل حديث أولا يؤخذ من الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه أي الخشوع. ومن ثم نهى عن زخرفة المساجد، فأخرج أبو داود في باب بناء المساجد وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد هو المبالغة في البناء والتطويل فيه، والمقصود عدم التكلف في بناء المساجد وعدم رفع بنائها والتطويل فيها. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى أي كنائسهم ومعابدهم. والزخرف المقصود بها تزيين المساجد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ويتفاخر الناس في المساجد، صحابة الألباني. وروى ابن ماجة في باب تشييد المساجد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، صحابة الألباني رحمه الله. ويؤخذ من الحديث جواز الفعل والأخذ مع عدم الاستئذان إذا كان الآخذ يعلم بإذن صاحبه. قال الإمام النووي رحمه الله وما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلبه أم بجانيته فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. انتهى كلام النووي. وأبو جهم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، رواه مسلم. ويستحب المصلي النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه، وهذا في القيام في حال القيام، وفي حال الركوع ينظر إلى موضع قدميه، في حال السجود ينظر إلى موضع أنفه، وفي القعود ينظر إلى حجره كما قال ذلك القرطبي في تفسيره. الباب الذي بعده باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو الحديث 131 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الشرح موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات أي معاني الكلمات على ظهر سير أي إذا كان جادا في السفر. قال ابن حجر رحمه الله ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي. المعنى الإجمالي تمتاز شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الشرائع السماوية بالسماحة واليسر وإزاحة كل حرج ومشقة عن المكلفين أو تخفيفهما. ومن التخفيفات المرموقة في شريعتنا الجمع في السفر بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما مكسورتين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير على دابة أو في حال سفره. في قول الحديث أولا في قولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، دليل لمن قال إن الجمع في السفر مشروع وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كانت تقتضي في الغالب الاستمرار على الشيء ومعاودته مرة بعد مرة، يعني تقتضي المداومة. وذهب الحسن وابن السيرين وابو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وحملوا ما ورد في الجمع من النصوص على الجمع الصوري، وتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وآخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة فكيف بالعامة؟ ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفي هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحملها على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة، ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة فكيف بالعامة؟ ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، في هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، أن الحديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحمله على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة لا يعذر أحد عن الأخذ بها والعمل بموجبها. ومن هنا ومن هذا تعلم أن مذهب الجمهور هو الحق، لأن الجمع بين الصلاتين في السفر صح من حديث ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. ثانيا، يؤخذ من قوله: يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إلى آخره، دليل لما قال بجواز الجمع مطلقا سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن حديث ابن عباس مطلق فيدخل تحته القديم التقديم، لكن قيد في حديث أنس بما إذا جمع تأخيرا، جمع تأخير، ولفظه عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي تميل الشمس، أي قبل أن يدخل وقت الظهر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، أي بين الظهر والعصر، جمع تأخير، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل أن يدخل وقت الظهر، فإنه يجمعها جمع تأخير، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت أي مالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا زالت صلى، يعني هو ما زال مقيم، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، يعني بمعنى جمع تقديم، أي وإذا زاغت، أي دخل وقت الظهر ولم يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. قال الحافظ في الفتح، وهو المحفوظ على عن عقيل أو عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، لكن روى الإسماعيلي عن جعفر الفرياني عن إسحاق بن راهوية عن شبابة، وقال: فإذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ورواه الحاكم في الأربعين، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني أحد شيوخ مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، وذكر الحديث وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال صلاح الدين العلائي: جيد، انتهى نقلا عن الفتح بتصرف. قلت: القاعدة الاصطلاحية أن زيادة الثقة مقبولة وإسحاق إمام فتقبل زيادته، وجعفر المتفرد عنه إماما أيضا، وقد حصلت له المتابعة بما في سند الحاكم. وعلى هذا فليس المعول في جميع التقديم على حديث أنس فقط، بل قد صح جمع التقديم من حديث أبي جحيفة المتفق عليه من طريق عون بن أبي جحيفة والحكم بن عتبة. ولفظ رواية عون: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة وهي عصا صغيرة، والمرأة والحمار يمرون من ورائهما. ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يدخل وقت الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليها جميعا، أي جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد الزيغ أي بعد دخول الشمس بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك بمثل حديث أبي داود، إلا أن فيه وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العسرة عجل العنام وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد دخول وقت الظهر عجل العسرة إلى الظهر وصلى الظهر والعسرة جميعا ثم ارتحل أي سافر. وقال في المغرب مثل ذلك صحيح، وفي سنن صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود وصحيح الإرواء، وذكر في الإرواء تحت الرقم المذكور المجلد 328. وقال صحيح وعزاه لأبي داود والترمذي وأحمد في المجلد 5 صفحة 241. وكلهم قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الفضل عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك الحديث، إلى أن قال: وقال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره، وقال في مكان آخر من الصفحات الأخرى حديث حسن صحيح. قلت يعني الألباني: وإنما أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات قلت يعني الألباني وأنا أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات رجال السنة أو رجال الستة، وقد عله الحاكم بما لكدح في صحته فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في زاد المعاد. ولذلك قال في إعلام الموقعين في المجلد 3/25: وإسناده صحيح وعلته واهية، وغاية ما أعل به علتان: لولا تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى وغاية ما أعل به علتان: الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى عن عنة يزيد بن أبي حبيب. والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة، يعني العلة الأولى أن قتيبة ثقة فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث، وأما الوهم وأما الوهم فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يرد به حديث الثقة. ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث. وجابوا عن العلة الأخرى، وهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس، قد أدرك أبا الطفيل حينما غلب ذاك أبا الطفيل حتما، لأنه ولد سنة 53 وتوفي سنة 128، وتوفي أبو الطفيل سنة 100 أو بعدها، وعمر يزيد حينئذ 47 سنة. وقد أطال رحمه الله في تصحيح حديث قتيبة رضي الله عنه هذا بما لم يزيد عليه، ثم قال: قلت وليس في شيء من هذه الأمور عن أبي الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة، ولا يضره لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما ولم يتفرد به بل تابعه الرسول، وإن خالفه في إسناده كما سبق على أن لهذه الزيادة شاهدا قويا في بعض حديث أنس رضي الله عنه. قلت: هي رواية الفرياني عن إسحاق بن راهوية عن شبابة بن زياد بزيادة صلى الظهر والعصر ثم ركب. ثم أورد لهما شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: ألا أحدثكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا يا رسول الله. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزلة، أي من المنازل، جمع الله بين الظهر والعصر قبل أن يركب إلى آخر. ثم حديث معاذة وعزاه للشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. ثم قال قلت وحسين هذا ضعيف. قال الحافظ في التلخيص المجلد الثاني صفحات 48: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في سنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن أنس رضي الله عنهما نحوه. قلت: يعني الألباني، فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق، وقواه البيهقي بشواهده، وهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة، ويتدل على حفظه وقوة حديثه. قلت: على هذا فقد صح جمع التقديم من رواية ثلاثة من الصحابة، وهم أنس بن مالك عند إسماعيل عن أنس بن مالك. أولا أنس بن مالك عند إسماعيل من طريق جعفر الفرياني، حدثنا إسحاق وراهوية أنبانا شبابة ابن سوار عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن أنس وفيه: وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وله متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب بن أبي العباس. محمد بن يعقوب أبي العباس ولو متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن حسان بن عبد الله عن الفضل بن فضالة عن عقيل وفيه: وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. ثاني من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضي الله عنه كما تقدم بيانه بشواهده التي تؤكد أن قتيبة ابن سعيد قد حفظ الحديث سندا ومتنا. ثالثا من طريق ابن عباس وصحب المتابعات، ولذلك فإنه قد وجب المصير إلى جمع التقديم لصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى جواز جمع التقديم ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور عنه، وهو رواية عن مالك. ثالثا يؤخذ من قوله إذا كان على ظهر سير دليل لمن خصص الجمع بالسائر دون النازل، وهو مروي عن ابن حبيب من المالكية ورواية عن مالك، لكن روى أبو داود بإسناد الرجال ورجال الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومي ثم يخرج فصلى، فظهر أي الشعر فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله ثم خرج فصلى ثم دخل ثم خرج فصلى لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع سائرا ونازلا. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر سائرا ونازلا، قاله عطاء وجمهور أهل العلم والشافعي وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن أحمد وهو المشهور عند أصحابه والمرجح عندهم. قال في المغني: وروي عن أحمد جواز جمع الصلاة الثانية إلى الأولى، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي: الأول هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصد، نعم في بلد إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل، ثم أورد حديثين معاذ بن جبل وابن عباس السابقين في جمع التقديم. ثم قال: وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير ثم قال وروى مالك بن وطع عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد، وفيه أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج ويصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وقال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة بالجمع، كذلك لأجل المشقة والحاجة. أولا انتهى كلامه، أي كلام ابن القيم. رابعا، في قوله كان يجمع في السفر، الحديث دليل على جواز الجمع في كل ما يسمى سفرا، وسيأتي الاختلاف الذي يجوز فيه الجمع والقصر، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حسر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، لا في صحو ولا في مطر، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، لم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض. قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة، والمراد قالوا: فإما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة لا غير. وحديث وأجازة الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها على ما جمعت في مذهبها من الرفض والاعتزال، قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح ينفعه تقديما أو تأخيرا، وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، ناسين أو متناسين قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتاركين ما ثبت بالسنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراءهم، وحق عليهم قول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلة. قال في القرآن، قال في كتابه الأزهار الذي هو الكتاب المعتمد لديهم في الأحكام، وللمريض والمرضى وللمريض والمتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه، وينقص التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان لهما وإقامتين، ولا يسقط الترتيب وإن نسي، ويصح التنقل بينهما. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار في المجلد الأول صفحة 192 رد على ما ورد في الفقرة السابعة وأثبت لمن عداهم، وأثبت لمن عداهم جمع المشاركة، وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وخبط يتعجب الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز. والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة، وقد كان فيهم المريض وأهل العلل الكثيرة، وفيهم من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد من كتاب ولا سنة. وهكذا لم يسمع عن شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا عصر من بعدهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة، ولا من سائر أهل الأرض. فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهل أرضنا، اللهم غفرا، أي غفرانا. إلى أن قال: وما ما ذكره المصنف من جواز الجمع لمشغول بطاعة، فليت شعري: ما هي هذه الطاعة التي يجب تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات، وهي أحد أركان الإسلام، والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها. وأعجب من هذا وأغرب تجويزه الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت، فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة، وإذا وقته فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد. ومعنى وقته: صلوا الصلاة في أوقاتها. قال: فعلى هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم، ولهم جمع الصلاة ما داموا على قيد الحياة، وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة، وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية. قد كان الصحابة رضي الله عنهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون إليه، فمنهم من هو في الأسواق، ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه، ومنهم من هو في تحصيل علف ماشيته. ولم يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عذر أحدا عن حضور الصلاة بأوقاتها، ولا بلغنا أن أحدا منهم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، لعلمهم أن هذا لا يسوغه الشرع، أي لا يجيز الشرع. قلت: من سوغ الجمع دائما وأبدا من غير عذر من عذار الجمع الثلاثة التي هي السفر والمرض والمطر، استنادا إلى قول شخص بعينه، فقد اتخذه مشرعا ودخل في هذه الآية: لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليعد للسؤال جوابا، لأنه رفض النصوص الشرعية الدالة على التوقيت من كتاب وسنة وما أكثرها، وأخذ بقول من ليس بمعصوم: فإلى الله المشتكى وبين يديه الملتقى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشوكاني رحمه الله: وما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذا وقع مرة واحدة، وتأوله كثير من الراويين للحديث، وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح جماعة من رواته بذلك. وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة، وذكرنا في شرح المنتقى ما ينتفع به طالب الحق انتهى كلامه. قلت: حديث ابن عباس قال راويه لما سئل لما فعل ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته. معنى ذلك والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يشرع لأمته شرعا للضرورات، كان يقع مثلا حريق والناس يدأبون على إطفائه وإنقاذ من يمكن إنقاذه، أو دهمهم سيل أو فيضان والناس في إنقاذ الأرواح والأموال، أو حصل زلزال تهدمت بسبب بسببه أبنية والناس يدأبون في إنقاذ من تحت الأبنية لعلهم يجدون بعضهم أحياء، أو يكون للإنسان مريض لا يوجد له أحد غيره فإذا تركه تضرر، فهذا يجوز له الجمع لتمريض مريضه. ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط، فالإفراط في مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة، والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا، بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب ديدنا، بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء من الحساب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ولقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر، وأما في الحضر لغير عذر فإنه لا يجوز على أي حال البتة، إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهب إن شاء الله. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر، وهو حديث ضعيف. ثم اختلف أهل العلم في الجمع من أجل المطر، فأجازه مالك في الليل أي بين المغرب والعشاء، ومنعه في النهار أي بين الظهر والعصر وإن كان المطر نازلا. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الثاني عشر صفحة 210: اختلفوا في عذر المرض والمطر، فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. قال: ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. قلت: ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة. هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات بالحضر، وهذا القول هو جواز الجمع لعذر المطر بين المغرب والعشاء، هو المشهور عن الإمام أحمد. قال في المغني: ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر. وروى ذلك عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وروي عن عمران وعمر بن عبد العزيز إلى أن قال: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت بهذا، وهذا اختيار أبي بكر بن حامد وقول مالك. وقال أبو الحسن التميمي: فيه قولان، أحدهما أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. قال: ولأنه معنا أباح الجمع بين الظهر والعصر كالسفر. انتهى كلامه رحمه الله. وابن قدامة في المغني: واختلفوا في مشروعية الجمع للمريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى جواز الجمع للمريض، ومنع ذلك الشافعي. وقال الليث بن سعد: بجمع المريض والمبطون. وقال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع تقديم، أما إذا لم يخف على عقله أن يغلب ولكن كان جمع أرفق به، فإنه يجوز له أن يجمع بينهما في وسط الأولى وآخرها. أما إذا جمع وليس بمضطر فإنه يعيد ما دام في الأولى، فإذا خرج الوقت ولم يعد فلا شيء عليه. قال أبو حنيفة: يجوز أن يجمع المريض كجمع المسافر أي في آخر وقته الأولى وأول وقت الثانية. هذا مذهب الفقهاء في مشروعية الجمع للمريض، والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك نعم. والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك أن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للمستحاضة بل أمرها به في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلين العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا يعني فافعلي. والاستحاضة مرض، وحديثها دليل على جواز الجمع للمريض علما بأن المشقة الحاصلة على المريض بأداء كل صلاة في وقتها معلومة لدى الجميع، لا يختلف فيها اثنان. والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.